الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية وقوات البشمركة والحشد الشعبي أجريت أول أمس الأحد إلكترونيا. للمزيد حول الانتخابات العراقية نستمع إلى رئيس مركز رفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري.
اليوم موضوع القوات الأمريكية وتواجدها مع قوات التحالف التي تشكل أكثر من 60 دولة جاءت بعد دخول داعش العراق. الآن أكو مفاوضات مستفيضة مع هذه القوات لغرض الخروج من العراق. لذلك اليوم على عاتق البرلمان الجديد مسؤوليات كبيرة، ولعل في مقدمة هذه المسؤوليات هو التصويت على قانون الحشد الشعبي الذي أخفق البرلمان الحالي، أصبح سابق من اليوم في إقرار هذا القانون الذي يراعي حقوق الشريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي، أعطت عدد كبير من الشهداء في سبيل تحرير العراق. لذلك أنا أعتقد المسؤوليات كبيرة. هناك أيضا يجب أن يكون قرارات حاسمة تحسم الوضع الموجود اليوم، خاصة العراق أكو علاقات مع المحيط الإقليمي وتربط علاقات بالمحيط الإقليمي. لذلك أنا أقول اليوم هذا التواجد الذي تواجد الأمريكي الذي نتحدث عنه أصبح عقبة في طريق التنمية العراقية. لم يستطيع العراق أن ينهض بسبب وجود أمواله في البنك الفيدرالي، لا يستطيع العراق التعاقد مع شركات لأن الوصاية الأمريكية لا زالت موجودة بموجب البند السابع. فمن واجب البرلمان أن يفكر مليا بوضع آلية واشتراطات على الحكومة، يعني يفترض أنه يصدر أول قانون في هذه الدورة يسمى قانون إخراج القوات الأمريكية، يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من العراق وإعادة أموال العراق من البنك الفيدرالي والخروج من البند السابع، لأن العراق أوفى بكل التزاماته اتجاه هذا القرار. لذلك أنا أعتبر المهمة ليست صعبة وليست مستحيلة إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإبعاد هذه يعني القواعد. وأكد رئيس الوزراء قبل أيام في حديث واضح قال وجود هذه القواعد هو أشبه باحتلال، يعني ماكو دولة صديقة اليوم تخلي قواعد، هذا لا غير موجود في العرف الدولي. ولا
تسللت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة عيترون جنوبي لبنان وعمدت إلى تفجير منازل بادعاء أنها بنية تحتية لحزب الله، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير 4 منازل، كما أفادت بأن مسيرة معادية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة، وكانت مناطق في جنوب وشرق لبنان قد شهدت أمس سلسلة غارات نفذتها الطائرة الحربية والمسيرات الإسرائيلية. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن مصادقة الكنيسة بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى هي جريمة فاشية تشرعن القتل بحق الأسرى الفلسطينيين وتجسد الطبيعة العنصرية والإجرامية للاحتلال. وقالت حماس إن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لتوسيع سياسات القتل البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي، ويحول المحاكم العسكرية الصهيونية إلى أدوات قتل مشرعنة. بدورها يعتبر حركة الجهاد الإسلامي الخطوة الإسرائيلية تصعيدا إجراميا خطيرا ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، فيما وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقرار القانون بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان. وسعت قوة الاحتلال فجر اليوم عملية الاقتحام في مناطق متفرقة بالضفة الغربية في ظل استمرار مناورات عسكرية واسعة النطاق بدأتها أمس تشمل الضفة والأغوار والحدود مع الأردن. من جانب آخر تواصل القوات الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي اقتحام بلدة يعبد في جنين وإغلاق مداخلها، فيما وثقت منصات فلسطينية مشاهد لاقتحام عضو للكنيسة الحرم الإبراهيمي بالخليل وأدائه صلاة تلمودية أمام المصلين المسلمين. أفادت وسائل إعلامية باكستانية بسقوط 12 قتيلا وإصابة العشرات في تفجير قرب مجمع المحاكم في العاصمة إسلام أباد، وأكدت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في وقت كان يشهد ازدحاما مروريا وحضورا كثيفا من الناس في محيط المحكمة، ما أدى إلى إصابة عدد من المحامين والمدنيين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل سيارة متوقفة في موقف المحكمة، وقد اندلعت النيران في السيارة عقب الانفجار ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في أنحاء المجمع. قال الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان محمد عبد الله إن المنظومة الصحية في دارفور وعلى الخصوص في مدينة الفاشر انهارت بصورة غير مسبوقة. إلى العناوين. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. قوات الاحتلال تتسلل لبلدة جنوبية لبنان وتفجر منازل بادعاء أنها لحزب الله. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم غزاة إن بدمع ودم لنا الله حجم الآلم لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد مع اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود. تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ضوء المشهد المعقد على مستوى المنطقة، تتفرع أسئلتنا اليوم إلى ثلاثة محاور أساسية. تساؤلات تحاول مقاربة المشهد من زواياه كافة، الميدانية والسياسية والدبلوماسية. إلى أين يتجه تصعيد الاحتلال في الجنوب اللبناني اليوم؟ هل تنجح الضغوط الأمريكية بفرض شروط التفاوض على لبنان؟ ما مستقبل غزة بين الواقع الميداني والمشاريع السياسية؟ محاور ثلاثة نفتح من خلالها نافذة على المشهد الإقليمي بكل تعقيداته، نتابع تفاصيلها وتحولاتها في برنامج فلسطين اليوم. حروب الميدان والسياسة من جنوب لبنان إلى غزة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ما زالت المنطقة تراوح مكانها في دائرة التصعيد، ففي الجنوب اللبناني يواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي اللبنانية مستهدفا الحاضنة الشعبية للمقاومة في محاولة للنيل من صمودها. وفي المقابل تمضي الإدارة الأمريكية في سياسة الضغوط القصوى على مختلف المستويات، دبلوماسية وأمنية وعسكرية ومالية وحتى اقتصادية، كل ذلك في إطار حرب مستمرة على المقاومة ولبنان بهدف إضعافهما وفرض التفاوض المباشر مع العدو وفق شروط سياسية وأمنية واقتصادية محددة سلفاً. الزيارات المتتالية للوفود الأمريكية سواء الدبلوماسية منها أو المالية تكشف بوضوح حجم التدخل الأمريكي الفاضح في الشؤون اللبنانية الداخلية، تدخل يطال السيادة ويمتد إلى محاولة فرض الإملاءات على القرار الوطني. أما في المقلب الفلسطيني فالمشهد لا يبدو أفضل حالاً. زيارة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف فيتكوف تؤكد تعثر ما كانت تطمح إليه الإدارة الأمريكية، وتحديدا الخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب والمعروفة بخطة غزة. العواصم تسارع إلى إعلان الدعم لإعادة الإعمار وإنشاء قوة استقرار دولية، لكن آلية تحقيق ما يسمى بالاستقرار الدائم لا تزال معلقة في فراغ تنفيذي، رغم اتفاق واشنطن وتل أبيب وعدد من الدول الخليجية الكبرى على هذا الهدف. أما مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن فمهما بدا طموحا في عناوينه إلا أنه لا يتجاوز الإيحاء بالتقدم من دون أن يقدم أي إجابة حقيقية على العقد الجوهرية، وبمعنى آخر يشرعن الغابة ويتهرب من الوسيلة، يشرعن الغاية ويتهرب من الوسيلة. وفي نهاية المشهد تبقى الحقيقة الميدانية هي الأوضح والأقوى. تل أبيب حصلت عمليا على نحو 50% من مساحة القطاع، إما بسيطرة مباشرة أو بسيطرة بالنيران عن بعد، في حين لا تزال حركة حماس تمسك بما تبقى. قد تحدث المفاوضات بعض التغييرات في هذا التوازن هنا أو هناك، لكن ما لم تحققه تل أبيب عبر الحرب أي تفكيك البنية العسكرية للمقاومة من الصعب جدا تخيل حصولها عليه عبر المسارات السياسية مهما كانت الجهة الوسيطة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
ويتكوف وكوشنر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبعوثا البيت الأبيض إلى نتنياهو في مهمة مزدوجة ومتضاربة، الحفاظ على استمرار انتهاكات كيان العدو الإسرائيلي بوصفها ضرورة، والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار في غزة ومنعها من الانهيار. إعلام العدو الإسرائيلي والدبلوماسية الأمريكية يصدران قضية مقاتلي حماس في رفح والمناطق التي تسيطر عليها عصابات العدو الإسرائيلي باعتبارها ملفا للتباحث. وبعيد لقاء كوشنر ويتكوف ونتنياهو، قالت المتحدث باسم حكومة كيان العدو الإسرائيلي أن أي تطورات بشأن مقاتلي حماس ستتخذ بالتعاون مع ترامب. ذلك ما يريد نتنياهو أن يظهره للقول أن المستجدات في غزة إسرائيلية أمريكية، وسط حديث عن مباحثات تسمح لخروج المقاتلين من المنطقة المحاصرة إلى غزة. يضغط العدو الإسرائيلي بالحصول على مكسب لم يحصل عليه طوال عامين يتعلق بمشهد استسلام للمقاتلين وتسليم السلاح. أكدت القسام أن ذلك لن يحصل وأن مسألتي الاستسلام والخروج مع تسليم السلاح لن تتم. داخليا تحاول حكومة كيان العدو الإسرائيلي ومكتب مجرم الحرب نتنياهو توظيف لقاء كوشنر ويتكوف كجزء من استمرار تحقيق أهداف الحرب كما يطلق عليها، خروج حماس من المشهد العسكري وخلو غزة من السلاح والتهديد. ذلك كان ولا يزال جانبا دعائيا دفعه حماس من وقت مبكر إلى حلقة فلسطينية فلسطينية. الوسيط العربي والإسلامي والغائب الدائم في تداولات ندية على هذا النحو غياب يضطر حماس والمقاومة الفلسطينية إلى الخروج الدوري لحث الدول الوسيطة للاستيقاظ. ما يقوم به العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي يتجاوز الدور السوري والهامشي الذي أعطي لتلك الدول، وكأن الحال يقول تمسكوا بالهامشي في أقل الأحوال.
نعم، شكرا للزميل حسين سباعي. وللمزيد من تسليط الضوء نرحب بالدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
الله يسلمك دكتور. ما العوامل التي دفعت المنطقة إلى هذا المستوى من التصعيد؟ وهل ما يجري في الجنوب اللبناني هو مقدمة لحرب أوسع أم مجرد رسائل متبادلة؟
والله أستاذ العزيز، الموضوع واضح. أمريكا تريد السيطرة على منطقة بشتى الوسائل، يعني وهي تضرب بعرض الحائط، هي والكيان الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل القوانين التي تصدر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وعليه فإن ما نراه هو تحصيل حاصل، وهو يعني عادة هذا يجب أن يعني نتوقعه من العدو الإسرائيلي ومن الإدارة الأمريكية، خاصة بوجود رجل مثل ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، رجل متهور، رجل يقول نقيبه بعد ساعات. فمن الطبيعي عندما يحكم هكذا رجل الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية القوى الأقوى على مستوى العالم، فيجب أن نرى أزمات على مستوى كل العالم، وهذا ما نراه يعني.
طيب، إلى أي مدى تستطيع المقاومة الحفاظ على توازن الردع في مواجهة الضغوط العسكرية والإعلامية والسياسية والمتزايدة طبعا؟
أولا لنقل شيء، أن المقاومة هي إرادة، وهي إرادة للشعب، وهي حرب إرادات بالنتيجة، هي ليست حرب صواريخ ولا حرب طائرات. الطائرات تفعل فعلها المصاريات، تفعل فعلها الغارات، تفعل فعلها، ولكن يعني النتيجة هي حرب الإرادة. هذا الشعب هل هو يريد أن يقاوم؟ هل سيتمسك بالمقاومة؟ هل مجتمع المقاومة سيبقى على تمسكه بها أو لا؟ وهذا الأمر يعني واضح للعيان، أن المقاومة باقية ولا أحد يستطيع القبض على المقاومة مهما قاموا من أي أفعال ومهما قاموا بأي أمور. الآن نجد ما يعني مبعوث الخزانة الأمريكية الآن هو موجود هنا، يعني الوفد الخزانة الأمريكية،
نعم،
أصل المدير الأول لمكافحة الإرهاب،
نعم،
كما يقولون يعني في مجلس الأمن القومي الدكتور سيباستيان غوركا هو يترأس هذا الوفد، هو موجود الآن في لبنان. يجي يريدون حصار المقاومة بشتى الوسائل، بالوسائل المادية، وسائل الترهيب، بوسائل القتل، التدمير وما إلى ذلك. ولكن هذه الأمور يعني لو انتصروا في هذه الحرب لما كانوا يقومون الآن بهذه الأعمال، ولا مقامت ولا كنا سنرى مبعوثين يأتون ليلا نهارا إلى لبنان لوضع حل لشرف لبنان ولفخر لبنان، وهو سلاح المقاومة.
نعم.
هذه الأمور يعني هم يجيبون عليها من حيث لا يدرون. عندما يفترون مقاين على المقاومة في لبنان، المبعوثين الذين يأتون باستمرار إلى لبنان، وخاصة الآن المبعوث هذا الخزانة الأمريكية، نعرف بأن المقاومة ما زالت موجودة وهي،
نعم،
قوية، وهي
طيب،
لم تنكسر، أصيبت بجراح، أصيبت خسائر كثيرة، نعم، نعترف هذه حرب يعني، والحرب سجال، ولكن المقاومة هي مستمرة في الإرادة في بين الشعب في مجتمع المقاومة وما إلى ذلك. ولا نريد أن نتكلم عن تعافي المقاومة وما إلى ذلك، هذا شأن خاص بالمقاومة، هذا شأن شبه سري، ما للمقاومة وللمقاومة لا يجب التحدث فيه لا عبر الإعلام ولا عبر التصريحات.
طيب هل تمثل سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية استمرارا لنهج قديم، أم أنها جزء من استراتيجية جديدة لإعادة رسم ميزان القوى في المنطقة؟
إن يعني الآن مع أفكار ترامب التوسعية والأفكار السيطرة التي يقوم فيها بها الرئيس الأمريكي، نرى بأن الأمور لها أخذت منحى ثاني. يعني عندما كنا بعهد بايدن مثلا، نرى الأمور قد اختلفت تماما. يعني نحن الآن في عهد، يعني كنا في عهد كاوبوي عندما كان بايدن، ولكن الآن أصبحنا في عهد يعني هو سوبر إذا صح التعبير، سوبر كاوبوي يعني. الآن البلطجة ازدادت، الكذب ازداد، النفاق ازداد. يدعي ترامب بأنه حل 7 أو 8 حروب في العالم، ولكن هو لم يحل أي مشكلة، بالعكس هو وراء كل هذه الحروب، وخاصة الحرب التي شنت على لبنان أو الحرب التي شنت على غزة. الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت خلفها، الإدارة الأمريكية كانت خلفها. الآن دونالد ترامب يقف يعني وجه لوجه في وجه المقاومة، وكل ما نراه يعني من حصار للمقاومة تقف وراءه الإدارة الأمريكية من دون شك.
طيب كيف ينعكس برأيكم التدخل الأمريكي المباشر عبر وفود دبلوماسية ومالية على القرار السياسي اللبناني وعلى السيادة الوطنية؟
للأسف يعني أنت تتكلم عن شيء غير موجود. للأسف أنا أقولها وأقول لك للأسف، وعليكم السلام، للأسف أقول لك بأن هذا الأمر غير موجود. يعني تتكلم عن السيادة اللبنانية، نعم السيادة اللبنانية موجودة في قاموس المقاومة، في قاموس أهل الجنوب، في قاموس القرى الحدودية موجود، ولكن هل هو موجود فعلا عند الحكومة اللبنانية؟ يعني بالأمس قام الاحتلال بتدمير 4 منازل في عيطرون، منذ فترة دخل بليدة وقتل موظفين، منذ أسبوع دخل إلى بلدة العديسي وفجر الحسينية، وهذه المنطقة تقع تحت سيطرة 10,000 جندي من الجيش اللبناني و10,000 جندي من الأمم المتحدة اليونيفيل. يعني 20,000 جندي موجودين في هذا الشريط الحدودي، ولكن عندما يدخل 5 أو 10 جنود إسرائيليين ترى لا أحد يستطيع أن حتى يتدخل أو يتحرش بهم أو يوقفهم. بينما إذا أردنا إذا هناك شبه حركة لمقاوم أو هناك سلاح خردة للمقاومة موجود في مكان ما، ترى الأمم المتحدة والحكومة اللبنية تتحرك وتصطع وتبدأ التصريع بسلاح المقاومة ونزع سلاح المقاومة وما إلى ذلك. يعني الحكومة هي ليست في هذا الوارد، الحكومة في مكان آخر. الحكومة للأسف هي لنقل تنفذ السياسة سيادة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، ولكنها من المؤكد بأنها لن تنجح في هذا الأمر.
طيب في المقلب الفلسطيني، يعني لو أردنا أن نتحدث، ما حقيقة التعثر الذي تواجهه الخطة الأمريكية بشأن غزة؟ ما دور كوشنر وويتكوف في تحريك هذا الملف؟
أن هذا الآن هناك بعض الإخفاقات حدثت في المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق غزة، يعني الكل يعلم هذا. يعني هناك مسألة 200 مقاوم من حماس الذين سيخرجون من الأنفاق، وهناك يعني حتى مشكلة داخل الكيان الصهيوني بين يعني رفض نتنياهو وبعض المعارضة أن يخرجوا أحياء ويجب قتلهم وما إلى ذلك. يعني هناك أزمة جديدة في رفح، يعني هي أطلق سراح مسلحي حماس. يعني هناك زعيم حزب إسرائيل بيتنا يقول ليس نصرة، هو جنون مطلق ما إذا في حال قام هؤلاء المسلحون وانسحبوا باتجاه غزة المدينة أو باتجاه مصر، يعني باتجاه سيناء. يعني المرحلة الثانية فيها كثير من العقد. المبعوث الكوشنير صهر ترامب جاء إلى هذه المنطقة الآن لكي يقوم بحل هذه المسائل لما في مصلحة إسرائيل من المؤكد. يعني فلنرى ولننتظر إلى أين سيصلون في هذه الحلول، ولكن من المؤكد بأن المقاومة في غزة هي قوية وما زالت موجودة، وهي لن تكون يعني راضخة للإدارة الأمريكية والإسرائيلية، لم ترضخ خلال سنتين ومن كل هذه الحرب والإبادة ما إلى ذلك، فهي لم ترضخ الآن يعني بعد كل هذه الصمود الذي شاهدناه في غزة من المقاومة ومن الشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني.
طيب، إلى أي مدى يمكن لمشاريع الاستقرار الدائم في غزة أن تنجح في ظل انعدام الآلية التنفيذية واتساع الفجوة بين الميدان والسياسة؟
يعني أخي العزيز، لنعد بضعة أشهر إلى الخلف، كان هناك فكرة من ترامب يعني بترانسفير للشعب الغزاوي حوالي أكثر من مليونين إلى ترانسفير إلى أوغندا إلى الخليج إلى مصر وما إلى ذلك. هذه المؤامرة أحبطت يعني، ولكن وكثير من المؤامرات الآن سوف تحبط كما أحبطت المؤامرة الأولى. ليس هناك تقدم دائم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هناك يعني بعض المراحل الآن يتقدم العدو وتتقدم الولايات المتحدة، وبعض الأمكنة حماس والمقاومة تتقدم في بعض الأماكن أيضا يعني، فإن المشروع الأمريكي للمنطقة سوف تفشله إرادة الشعب الغزاوي والشعب اللبناني في جنوب لبنان يعني، وهذه المؤامرات يعني والتي تحاك لمنطقتنا للسيطرة من كل الجهات، من جهة سوريا ولا من جهة الحدود هنا وما حدود اللبنانية مع فلسطين يعني وما إلى ذلك، كل هذه الضغوط إذا أراد الشعب أن يسقط المقاومة سوف تسقط ولو بقيت لعدة سنوات، لأن إرادة الشعب هي المنتصرة في النهاية لا محالة.
طيب، وأخيرا يعني برأيكم ما مستقبل المقاومة في لبنان وفلسطين في ظل استمرار التصعيد وازدياد الضغوط الإقليمية والدولية؟
أستاذي الكريم، كما ذكرت في البداية، هي حرب إرادات، ونحن نعرف أننا نحن على الأرض، وهي الإرادة ستبقى لهذا الشعب، والإرادة ستبقى لأبناء الجنوب الذين يتشبثون ومتجذرين في أرضهم، ولأبناء غزة المتجذرين في غزة. هذه الأرض ليست لمن أتى من بولندا واللي أتى من العراق واللي أتى من روسيا، من هؤلاء الشتات اليهود الذين أتوا من أصقاع العالم وطنوا عندنا هنا وفي أرضنا وأنشأوا هذه الدولة المسخ. المستقبل هو بالتأكيد للمقاومة، بالرغم من كل الإخفاقات، بالرغم من الشهداء، بالرغم من كل هذا الحصار، الأرض هي لأبناء هذه الأرض، وإن المستقبل بالرغم من كل الإخفاقات أعود وأكررها سيبقى هو لأبناء هؤلاء الأرض وأبناء أصحاب الإرادة، وأصحاب الإرادة هم أبناء هذه الأرض وليسوا من أتوا من الشتات.
شكرا جزيلا لك دكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
والأرض تقبو الفت يا مقاوم في شعب واسد انك رقم الصعب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان فلسطين اليوم، تحت عنوان حروب السياسة والميدان من جنوب لبنان إلى غزة واتجاهات تصعيد الاحتلال في الجنوب اللبناني اليوم ومدى إمكانية نجاح الضغوط الأمريكية بفرض شروط التفاوض على لبنان ومستقبل غزة بين الواقع الميداني والمشاريع السياسية. أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم المشاركة والمساهمة عبر الرقم الواتساب وتليجرام 0098-921-548-9950. كذلك يمكنكم المشاركة عبر أرقام الهواتف المباشرة 00981-22-01-3762 و 00981-22-01-3768 و 00981-22-01-3848. والمزيد يمكنكم متابعته عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. نتابع معكم أيها الأحبة لقاءنا هذا، والساعة الآن 8:08 مساء بتوقيت القدس المحتلة، في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين وحيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
يستمر التصعيد الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 31 من وقت إطلاق النار، مع التركيز على مناطق جنوب قطاع غزة. قبل قليل سيارة إسرائيلية أطلقت النار على مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس، أصيب مواطن فلسطيني. فرق الإسعاف والطوارئ انتشلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم جثامين 2 من الشهداء ارتقيا في وقت سابق نتيجة غارة إسرائيلية. يوم أمس شهد أيضا في ذات المنطقة استشهاد شاب وطفل بنيران إسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يرسل بالنار معالم المنطقة التي يسيطر عليها، يمنع معظم سكان مدينة خان يونس من العودة إلى المناطق الشرقية. كل من يقترب يقوم بإطلاق النار عليه. وفي ذات الوقت تقوم الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ غارات جوية على أهداف مجهولة داخل المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ويقوم هذا الجيش أيضا بنصف منازل في خان يونس وفي مدينة رفح التي تخضع لسيطرة كاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك يوميا تفجير منازل كما جرى في الساعة 2 من فجر هذا اليوم. إطلاق النار يمتد إلى حدود المنطقة الوسطى وصولا إلى مدينة غزة أو إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي ينسف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه المنازل منزلا تلو آخر على مدار الساعة. يوميا هناك عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة غزة. معظم أحياء مدينة غزة الشرقية تتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طيران الاستطلاع لا يتوقف عن التحليق في أجواء المدينة، فيما تكمل الزوارق الحربية الإسرائيلية دائرة الاعتداءات من خلال إطلاق النار على شواطئ رفح وخان يونس. نستطيع أن نقول أن جيش الاحتلال يواصل سياسته التي يخترق فيها وقت إطلاق النار بشكل مستمر في معظم مناطق قطاع غزة.
نتابع في قطاع غزة، فمنذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت ملامح البحر وتحول مصدر الرزق إلى ساحة من الخطر والموت. حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار يواصل الاحتلال الصهيوني ممارساته العدوانية بحق الصيادين. قوارب محطمة وشباك ممزقة ورزق يسرق على مرأى العالم وصمته، والصيادون هناك يخرجون كل فجر متسلحين بالأمل رغم بنادق العدو التي تترصدهم في الأفق. هي حكاية صبر وكفاح تروى بين موج غاضب وسماء مثقلة بالقهر. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت أحوال الصيادين كثيرا في غزة، وحتى مع وقف إطلاق النار لا زال العدو الإسرائيلي يمنع الصيد ويقتل الصيادين ويصادر المعدات.
نايف في هدنة وبننزل بس مش قادرين ناخذ حريتنا، يعني بيجي الطراد بطخ علينا. طب ليش احنا على لقمة عيشنا بنقدر وفي هدنة؟ احنا بننزل على معاد الهدنة، يعني بقالوا في هدنة وبننزل، بيجي الطراد بطبطخ يعني، ومراكبنا تبهدلن وكنا تبهدلن ولا غزل تبهدل، وفي قرايب تبهدل، وفي ناس ماتوا عنا، في أولاد عمي ماتوا، أولاد ابن عمي كمان استشهدوا. احنا صيادين كل يوم يوم الاحتلال بطخ علينا، هدنا ولا مش هدنا بطخ علينا الاحتلال، اذا غرب الحسك بطخ علينا. احنا بس بدنا حل في البحر، البحر هو عشتنا.
هناك اكثر من 1800 مركب صيد تم احراقه او تفجيره، بالاضافه الى تدمير ميناء غزه الرئيسي، 200 غرفه تقريبا 230 غرفه للصيادين ايضا تم احراقها او تدميرها، بالاضافه الى 5 مراسي للصيد متوزعه على كامل قطاع غزه ايضا تم تدميرها، الى جانب اصلا منع الصيادين من دخول البحر، وبالتالي تقلص اعداد الصيادين ربما من اكثر من 5000 صياد الى حتى الان ربما يكون اعدادهم يعني فقط بضع مئات، الذين لا يزالون يمارسون عملية الصيد في ظل يعني ظروف صعبة للغاية.
ويعاني 5000 صياد من القيود التي فرضها العدو الإسرائيلي، تبدأ من تقييد مساحات الصيد وتدمير المراكب، ولا تنتهي بمنع دخول المواد الخام الخاصة بإعادة تأهيل قطاع الصيد البحري.
نتكلم عن ما يزيد عن 200 صياد تم اعتقالهم من 7 أكتوبر حتى الآن، منهم باقي في سجون الاحتلال، عدد لا يقل عن 20 تم استشهادهم أثناء البحر، حوالي 200 ما يقارب 200 صياد تم استشهادهم من سواء في بيتهم أو في طريقه للعمل أو أثناء البحر. فالأمور صعبة جدا، ناهيك عن اللي هو العمل اللي توقف منذ 7 أكتوبر حتى الآن. العدد اللي بيشتغل بمراكب يدوية صغيرة، كل مراكبهم الكبيرة وتحديدا ميناء غزة أكبر موانئ قطاع غزة تم تدمير كل مقدراتها بالكامل من مراكب كبيرة. المركب الواحد يقدر بحوالي 400,000 دولار، حوالي 22 مركب، ناهيك عن المراكب الصغيرة.
ويشكل قطاع الصيد رافدا أساسيا للاقتصاد الفلسطيني وجزءا مهما من غذاء السكان الذين يعانون من المجاعة وسوء التغذية نتيجة حصار العدو الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
في غزة أيضاً لا تنتهي فصول المأساة بانتهاء الحرب، بل تبدأ رحلة النجاة الأصعب. محمد النقل نازح من مخيم جباليا، فقد بيته وأمانه، فصار يتنقل بين خيمة وشارع وكهف بدائي يؤويه. تختصر حياته اليوم وجع آلاف العائلات التي تبحث عن مأوى ولقمة تحفظ الكرامة. فحتى مع إعلان وقف إطلاق النار ما تزال غزة تعيش وجع النزوح والجوع والبرد. حكايته ليست استثناء بل مرآة لواقع يختبر فيه الناس حدود الصبر والإنسانية. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تجسد حياة محمد النقلة أقصى صور المعاناة بعد الإعلان عن وقف الحرب في غزة. فالرجل النازح من مخيم جباليا ضاقت عليه الأرض متنقلا من خيمة إلى شارع مفتوح وصولا إلى الحياة في كهف بدائي.
نزلت على الشط برضو ما لقيتش إلي وساء، حتى لو لقيت لي إلي وساء ما كانش في دي خيمة ولا معايا فلوس إن أنا أقدر أجيب خيمة. فنمت كان تقريبا على الشط 4 ليالي منه لقدام شوي. فأنا وأنا ماشي انتبهت للطينة، كيف وليش ما بعلمش، ولا حد بعرف ولا أنا ولا أنا شخصيا بعرف. فلما انتبهت على الطينة قلت طب أنا لو فحرت في الطينة مع أني أنا بشتغل في البنيان ممكن هي هذه النظرة اللي خلتني أني أنا أقدر أفحر في الطينة.
ورغم خطورة الحفر واحتمال انهيار الكهف فوقه أصر الرجل على إتمامه مدفوعا بالضرورة القاسية في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الحماية لعائلته بعد أن فقدوا كل شيء.
فأنا بفحر جوا حسيت حالي وأنا بفحر كل مثلا صوت مقطورة بتمرق من فوق أحس إنه إشي بهيل علي، حسيت حالي إني أنا ميت. فهذا أنا سميته قبر الأحياء. كانت الرطوبة عالية جدا، رطوبة لا يتخيلها إنسان. الناس كانت خايفة من الحرب، أنا كنت خايف من 3 شغلات: الحرب، البحر، ويهيل علي هذا. يعني أنا ثلاث شغلات كنت خايف منها، أنا ليل نهار ما بنامش، حتى لو يوم ما كنا ننام هان كان يا أنا بنام يا عيالي تنام.
وتختصر قصة الحياة في كهف مأساة النازحين في قطاع غزة الذين يتقاسمون الأرض والبحر والموت والدم في صراع يومي من أجل البقاء.
جراح نازفة سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة صمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نتابع معكم برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات العدو فجر اليوم الثلاثاء عدة مناطق في الضفة المحتلة. وشملت الاقتحامات مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بالتزامن مع إخطار عائلة أسير من طوباس بهدم منزلها. في جنين واصل جيش العدو اقتحام بلدة يعبد محولا نحو 6 منازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها، وأدى ذلك إلى تعطل الدراسة فيما اعتمدت بعض المدارس التعليمة عن بعد مع إبقاء مدخل البلدة مغلقا باستثناء مدخل واحد نصب عليه حاجز الاحتلال حاجز تفتيش. وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن القوات ما زالت تسيطر على هذه المنازل ومنعت أصحابها من العودة أو جلب مقتنياتهم الضرورية. وامتدت الاقتحامات إلى نابلس ومخيمي عسكر القديم والجديد وبلدة حوارة جنوب المدينة، إضافة إلى بيتونيا غرب رام الله ومخيم العروب شمال الخليل ومدينة الخليل نفسها، حيث تمركزت القوات في منطقة وادي الهرية. وفي الضفة أيضا يواصل العدو الصهيوني عدوانه على مدن وبلدات الضفة في سياسة ممنهجة لا تعرف الرحمة. في كثير من الأحيان يتعمد استهداف الأطفال في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية. تلك الجرائم المتكررة تخلف وراءها إعاقات دائمة وتشوهات جسدية ونفسية يصعب نسيانها. مشاهد الألم تعيد طرح السؤال حول صمت العالم تجاه هذه الانتهاكات اليومية. أمهات يودعن أبناءهن بين صرخة وجع ونظرة عجز، وأطفال يفقدون براءتهم قبل أعمارهم. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
مآسي متواصلة يحرص العدو على إغراق الفلسطينيين بها، ومنها قضية استهداف الأطفال بعمليات القتل العمد وفي كثير من الأحيان إحداث إعاقات لديهم جراء استهدافهم المباشر.
نتفاجأ أنه كثير أحيان يكون الهدف هو القتل، فبنشوف معظم الإصابات تكون منطقة العلوية من الجسم، وكثير حالات تكون منطقة الرأس. لأجل هيك للأسف ما بنلحق نعمل أي إنعاش للأطفال اللي بوصلونا، بكونوا غالبا في حالة الوفاة تم إعلانها أصلا.
نحن نعلم ولدينا توثيقات حول أنواع معينة من الجراح، شيء يقول يعني نفس الموضوع يؤشر لوجود سياسة قصدية لدى الاحتلال، سياسة رسمية باستهداف الأطفال.
عدي تركمان 15 عاما من جنين أصيب برصاصات قاتلة أطلقها عليه جندي صهيوني بهدف قتله قبل شهرين، أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في أحشائه ويحتاج إلى عناية على مدار الساعة. على الرغم من وجود والديه بحالة حزن شديد على ابنهم لؤي الذي استشهد في سجون العدو قبل 3 شهور.
أول شيء بكيت رايح المدرسة، سألكيت من خالي، روحت أمي نشتري فطور، بكيت يعني الدوار الرئيسي ضايح السينما أجيب فطورة، سألكيت في شباب من جمعين هناك عند بيت العطاري، روحت أشوف الشباب كله في جيش، جيت بدي ألف كله ليرجع، جيت بدي ألف على البسكليا ولن واقع البسكليا سبابة.
أما الطفل أحمد طراغمي أيضا 15 عاما من طوباس، لحقه جنود العدو برصاصهم وأصابوه بأنحاء متفرقة من جسده قبل نحو الشهرين، ولا زال يخضع للعلاج حتى الآن.
صار جندي يطق علي، يوم ما صار جندي يطق علي بكاش رصاص جميل، بعدها جنديا اثنين صاروا يطفوا علي وصاروا يتصل رصاص جميل، يوم ما صار رصاص جميل وقعت الأرض وانا مصاب ظلوا يطفوا علي وانا مصاب.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 216 طفلا في الضفة الغربية، منهم 42 خلال هذا العام، هذا إضافة لمئات الجرحى والمعتقلين من الأطفال.
وتهدف قوات العدو من وراء استهداف الأطفال في فلسطين المحتلة إلى القضاء على جيل كامل وتحويله إما إلى معاق أو مردوع.
وفي ملف الحركة الأسيرة، أقر كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيسة. فصائل المقاومة الفلسطينية وصفت مشروع القانون بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس حكومة العدو على مشروع القانون بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل، محملة حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتضمن مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية. تتواصل في عدد من دول أوروبا والعالم التظاهرات الأسبوعية في مشهد أصبح علامة على صمود الشعوب ورفضها للعدوان. حشود غاضبة تملأ الشوارع وترفع الأعلام الفلسطينية وتندد بجرائم الاحتلال المتواصلة في غزة. يأتي ذلك وسط تزايد الأصوات المطالبة بوقف تصدير السلاح للكيان الصهيوني ومحاسبته على انتهاكاته. الرسائل الشعبية واضحة، لا سلام من دون عدالة ولا هدنة من دون رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. ورغم البرد القارس والمسافات البعيدة، يبقى الوجدان الإنساني متحدا مع غزة الجريحة. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي.
تتواصل التظاهرات الأسبوعية في عدد من دول أوروبا والعالم دعما لغزة وتنديدا بجرائم وخروقات العدو الإسرائيلي المستمرة وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. في العاصمة السويدية ستوكهولم خرجت تظاهرة حاشدة طالبت بمحاسبة الكيان على انتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ونددت التظاهرة التي نظمتها منظمات المجتمع المدني السويدية بالغارات الجوية للعدو المستمرة رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 10 أكتوبر. وفي برلين وهامبورغ الألمانيتين خرجت مسيرتان حاشدتان دعت إلى إنهاء الهجوم المستمر الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في غزة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، واستنكرت انحياز المستشار والحكومة الألمانية مع الكيان الصهيوني. وجسدت مسيرة هامبورغ جرائم العدو في قطاع غزة من خلال أعمال فنية في شوارع المدينة. وفي بريطانيا خرجت تظاهرة كبيرة أمام شبكة بي بي سي البريطانية نددت بازدواجية المعايير التي تنتهجها الشبكة تجاه ما يجري في قطاع غزة وانحيازها الكامل مع كيان العدو وعدم إظهارها لحقيقة ما يرتكب من جرائم وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وخرجت في ميلانو وإيفيريا الإيطاليتين مسيرتان جابت الشوارع ورفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات الحرية لفلسطين، كما نددت بالحصار والخروق المستمرة على قطاع غزة ودعت الدول الأوروبية للضغط على العدو الإسرائيلي وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار. وتحت الأمطار خرجت في إيرلندا مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، أكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي مدينة مومباسا الكينية خرجت مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة دعما لقطاع غزة، ودعت الأمة العربية والإسلامية للتحرك من أجل القطاع ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على العدو وإيقاف العدوان والحصار بشكل كلي.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى المنطقة على صفيح ساخن بين تصعيد لا يهدأ ومساع دبلوماسية لا تصل إلى بر الأمان. الجنوب اللبناني ما زال في مرمى العدوان، وغزة تحاول أن تنهض من تحت الركام، فيما واشنطن تواصل ضغطها في كل الاتجاهات. وبين الميدان والسياسة تتحدد ملامح المرحلة المقبلة، مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات. إلى أن تتضح الصورة يبقى الرهان على وعي الشعوب وصمودها وتمسكها بحقها في الأرض والسيادة والكرامة. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهداً سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
رجعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. قائد مقر خاتم الأنبياء يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أكثر كفاءة من أي وقت مضى. العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم، والسوداني يقول أن أجواء الانتخابات مستقرة. قوات الاحتلال تتسلل لبلدة جنوبية لبنان وتفجر منازل بادعاء أنها لحزب الله. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله أن الجاهزية القتالية للقوات والمعدات المتمركزة في الجزر الإيرانية أعلى من ذوي قبل، ونحن مستعدون لمواجهة أي تهديد لحماية حدودنا البرية والبحرية.
وخلال زيارتي لإحدى الجزر الإيرانية في الخليج الفارس، أكد جاهزية الوحدات العملياتية لإرساء الأمن على الحدود المائية والبرية، وخاصة مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي. وشدد اللواء عبد الله على أن الاستعدادات في حالة ممتازة بفضل الكوادر البشرية المتحفزة وذات الروح المعنوية العالية، وقد أصبحت القوات المسلحة الإيرانية أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وازدادت قدراتها مقارنة بالماضي. إلى العراق، حيث يواصل العراقيون منذ صباح اليوم الإدلاء بأصوات في سادس انتخابات برلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وحسب مفوضية الانتخابات العراقية، ستستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، فيما يتنافس المرشحون على 329 مقعدا في مجلس النواب. بدوره أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وبعد الإدلاء بصوته في بغداد أن الانتخابات تجرى بأجواء أمنة ومستقرة، مشددا على الاهتمام الكبير للحكومة العراقية بالتداول السلمي للسلطة.